أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن البحث الطريقي يهتم بدراسة أو هو مختص بدراسة مناهج الفهم الديني أو دراسة الدوائر المعرفية. والدوائر المعرفية أحيانا نطلق عليها بالأجهزة المعرفية، جمع جهاز معرفي. وجهاز المعرفي طبعا هو لا يعتبر تيار من التيارات المذهبية، ولا هو علم ذو موضوع واحد مخصص، يعني هو يخترق العلوم ويخترق المذاهب وليس بمذهب. والجهاز المعرفي أو الدائرة المعرفية نطلق عليها أيضا، الجهاز المعرفي مؤلف من خمسة أركان أساسية. فلا بد أن يكون هناك في أي جهاز معرفي، لا بد أن يكون هناك مصدر معرفي، ولا بد أن تكون هناك أداة منهجية، أداة للتوليد المعرفي، ولا بد أن يكون هناك مولدات وموجهات قبلية، ما نطلق عليها بالقبليات، مولدات وموجهات قبلية، وإن كان يعني المولدات والموجهات القبلية هي الأصول القبلية المولدة كما سنتطرق لها. وأيضا لابد أن يكون هناك فهم، وأن يكون هناك توليد وإنتاج معرفي. فهذه خمسة أركان للجهاز المعرفي. وكل معرفة بالحقيقة هي يعني تنطوي على شيء من هذه، تنطوي على شيء من هذه الأركان الخمسة، أو كل معرفة هي بالحقيقة يعني مأخوذة ضمن جهاز معرفي. حتى لو كنا لا نعي بهذا الجهاز، فنحن يعني نفكر من خلال جهاز معرفي، أو نفكر بالجهاز المعرفي وإن كنا لا نعي هذا الجهاز، وإن كنا لا نعي هذا الجهاز عادة. الآن هذه راح نتحدث عنها الأركان الخمسة. نبتدئ في البداية بالمصدر المعرفي. المصدر المعرفي هو المنبع الذي تصدر عنه المعرفة بالنشأ والتكوين والتأسيس. يعني لا يمكن أن تكون هناك معرفة من غير مصدر. قد يكون المصدر عبارة عن النص، قد يكون المصدر المعرفي عبارة عن العقل، قد يكون المصدر المعرفي عبارة عن الواقع، قد يكون المصدر المعرفي عبارة عن الإلهام والكشف. هذه مصادر معرفية. فكل معرفة لابد أن تعتمد على مصدر معين، لا يمكن أن تكون هناك معرفة من غير مصدر إطلاقا. طبعا موضوع نحن يعني موضوعنا هو الفهم الديني، الموضوع الأساسي يعني اللي يمارس فيه الذهن اللي احنا نتحدث عنه هو الفهم الديني. وممكن أن إذا أردنا أن نتحدث عن بقية الممارسات الذهنية للمعارف الأخرى أيضا نفس الشيء، يعني أيضا لها مصادرها ولها موضوعها. لكن هنا بالنسبة للموضوع اللي أمامنا، موضوع الفهم هو النص. يعني فيما يتعلق بالفهم الديني الموضوع هو النص، ولكن المصدر ليس بالضرورة أن يكون هو النص في حد ذاته فقط. يعني صح أنه يعتمد على النص كمصدر من المصادر، إلا أنه ليس فقط النص هو المصدر، وأحيانا لا يكون النص هو المصدر الرئيسي أو الأساسي رغم أن الموضوع هو موضوع النص. يعني قد تكون يعتمد مثلا القارئ أو الباحث أو العالم قد يعتمد على منظومة معرفية، على مصادر معرفية أخرى مثلا مصادر عقلية، ويسقطها على النص، فيكون مصدره المعرفي مقتبس من هذه المصادر أكثر مما هو مقتبس من النص، وكأنه من ناحية شكلية هو يعتمد على النص، هو لا يعتمد على النص كمصدر، أو يعتمد عليه بشكل خفيف جدا يعني غير بين. وأحيانا لا، بالعكس، أن المصدر الأساسي متمثل بهذا الموضوع، متمثل بموضوع الفهم وهو النص، مثل طريقة الدائرة البيانية. الدائرة البيانية تجعل المصدر الرئيسي وشبه الوحيد هو النص، وهو ذاته موضوع الفهم، موضوع الفهم وهو المصدر. لكن بقية الدوائر الأخرى يعني حينما تتعامل مع النص تتعامل معه كموضوع، ولكن مصادرها المعرفية هناك مصادر أخرى مضافة إلى النص، تضيف مثلا الاتجاهات العقلية على سبيل المثال، تجعل من مصادر عادة المصادر العقلية يعني هي الجانب الرئيسي في معارفها حينما تتعامل مع النص كموضوع، وإن كان هي تعتمد بعض الشيء على النص ولكن ربما تعتمد بشكل أكثر على مصادر أخرى غير النص. ينطبق هذا الحال اللي احنا نتحدث عنه على سائر الموضوعات كالطبيعة مثلا، يعني الطبيعة كموضوع للعلم، وعلم الطبيعة تارة يجرى من خلال التجارب وما إلى ذلك حينما يكون هناك بشكل مباشر، يعني يعتمد على مصدر نفس الطبيعة، يعتمد على المصدر نفس الطبيعة بشكل رئيسي، ولكن تارة أخرى ربما يعامل هذا الموضوع معاملة ثانوية من حيث المصدر، يعني ربما هناك من يقرأ الطبيعة أو يفسر الطبيعة بعيون فلسفية أو بعيون دينية، يعني هو يفسر الطبيعة من خلال قبليات دينية أو قبليات فلسفية، يعني بمعنى أنه يعتمد على مصادر أخرى، مصادر نصية دينية أو مصادر مثلا فلسفية عقلية وما إلى ذلك. فاللي أقصده من ذلك أنه موضوع الفهم أو موضوع العلم شيء والمصدر المعرفي شيء ثاني، مو بالضرورة أنه يتحدون، مو بالضرورة يتحدون، يعني أحيانا إضافات معينة لمصادر معرفية تلقي الضوء على الموضوع، على موضوع مثلا في مجال الفهم الديني على الموضوع المتمثل بالنص، وفي المجال اللي نفترض العلمي على الموضوع المتمثل في الطبيعة. هذا فيما يتعلق بالمصدر المعرفي، لكن في جميع الأحوال كما نقول إنه لا يمكن أن يكون هناك معرفة من غير مصدر معرفي، هذا جانب. الجانب الثاني الأداة المنهجية، وهي طبعا آلية أو طريقة تتم فيها عملية تكوين المعرفة وتأسيسها بهيئة مفاهيم، وتعتمد في هذا الجانب بلا شك على المصدر المعرفي، لكن الأداة غير المصدر المعرفي، أنت تعتمد على المصدر المعرفي ولكن تستخدم نوع من الأداة للكسب المعرفي، للكسب المعرفي من خلال هذا المصدر. فالأداة المنهجية هي منهج استكشاف المعرفة وتوظيفها. تارة الأداة المنهجية تستخدم وتوظف للتوليد والإنتاج المعرفي، وتارة توظف لفهم الموضوع المراد تسليط الضوء عليه، يعني حينما تريد أن تفهم النص الديني أنت تفهمه من خلال أداة معينة، أداة عقلية، أداة بيانية لغوية مثلا، أداة كشفية وما إلى ذلك، أداة أحيانا محايدة مثلا الأداة الاستقرائية وما إلى ذلك. طيب، وتارة أخرى أنت لا تتعامل مع يعني لا تتعامل مع النص الديني مع الفهم الديني، وإنما تستخدم الأداة المنهجية للتوليد المعرفي للإنتاج المعرفي. مثلا المنظومة الفلسفية لها شيء من التوليد، معارف بعضها مركب على المعارف الأخرى بغض النظر عن طريقتها في قراءة النص الديني أو طريقتها في فهم النص الديني، يعني كانت أنه حتى في اليونان، في اليونان لا يوجد نص ديني كان عندهم حتى يمارسون الفلسفة عليه، ولكن كانت هذه الممارسات بعض يعني كانت الممارسات المعرفية تمثل نوع من الإنتاج المعرفي، بعضها يقوم على البعض الآخر من خلال أداة معينة اللي مستخدمة هي الأداة العقلية المجردة، كانت أداة عقلية مجردة عادة هي التي تقوم بتوليد المعرفة. لكن في العلاقة مع النص الديني كموضوع، يعني حينما يمارس عملية الفهم تستخدم هذه الأداة بالاعتماد أيضا على المصدر المعرفي، يعني أحيانا المصدر المعرفي اللي نفترض أنه الواقع، المصدر الواقع، مصدر الواقع هو المصدر المعرفي، تستخدم فيه أداة لنفترض أداة استقرائية، تستخدم الأداة الاستقرائية تنتزع منه معارف، وهذه المعارف توظفها في فهم النص الديني، توظفها في فهم النص الديني، أو تستخدم مثلا أداة أخرى أيضا منهجية في النص الديني مباشرة، تأتي إلى النص الديني مباشرة وتستخدم أداة الاستقراء التي هي أيضا أداة الاستقراء تستخدم في الكشف عن الواقع، هنا تستخدم أداة الاستقراء في الكشف عن النص نفسه، تلاحظ قرائن الاحتمال اللي واردة في قضايا النص ومن ثم تنتزع منه معارف معينة. فهنا أصبح المصدر المعرفي عبارة عن النص نفسه اللي هو موضوع الفهم نفسه، والأداة المستخدمة طريقة التفكير المستخدمة هي الأداة الاستقرائية. وأحيانا غير الطريقة، مثلا غير الأداة الاستقرائية، اللي لنفترض ما يستخدم بأداة التشبيه أو أداة التمثيل، أداة القياس مثلا، وهذه ليس في المجال الدين مستخدمة كما في الفقه وغير الفقه، ولما مستخدمة حتى في العلوم الطبيعية. يعني هناك بعض الاكتشافات التي اكتشفت من خلال التمثيل أو القياس. يعني لوحظ أنه مثلا توحيد القوتين الكهرومغناطيسية مع القوة النووية الضعيفة وحدت بطريقة ما، واكتشفت بعض الجسيمات المتعلقة في ذلك، إنما اعتمادا على بعض القياسات الأخرى لبعض المكتشفات الأخرى. فهذه العملية، عملية القياسية، هي عملية تمثيلية، يعني أنت تمثل شيء بشيء معين. وحتى في الظواهر المعروفة علميا، يعني مثلا الآن حينما يصورون أنه الفوتونات الضوء كيف مثلا تطلق، أو حتى أمواج الضوء، مثلا أمواج الضوء عادة تصور أنه بأمواج، بالأمواج الأخرى مثلا أمواج الماء أو الأمواج الصوتية إلى حد ما، يعني تصور كأنه، ولا أحد يعني شاف هذه الأمواج بشكل أنه ملاحظ عيني. والفوتونات اللي موجودة صورت أنه العملية كيف أنه يكون مثل حالة الرمي، مثلا حالة الرمي الرشاش، يعني بهذا الشكل جسيمات. فعادة عمليات التشبيه جارية في تفسير قضايا الطبيعية، وأحيانا إلى نوع من الاكتشاف الطبيعي، لكنها ليست دائما ناجحة. يعني العالم عليه أن يشبه أحيانا أو يمثل شيء بشيء، يتصور ربما يكون هو هذا الحقيقة بهذا الشكل أو أقرب إلى الصواب، إلا أنه يعني من خلال التجارب فيما بعد قد تتبين أنه مصداقية النظرية التي يطرحها العالم من خلال التشبيه قد يلاحظ هذه المصداقية، إن كانت هي بالنتيجة يعني تؤدي إلى نتيجة إيجابية أو سلبية. طيب، فمعناها أن هناك بعض الأدوات، بعض الأدوات المستخدمة، الأدوات المنهجية، قد تستخدم هذه الأدوات في النص نفسه، وقد تستخدمها في الواقع نفسه. يعني مثل ما ذكرنا، الأداة الاستقرائية ممكن أنه تطبيقها على النص، وممكن تطبيقها على الواقع. والمصدر مثل ما يمكن، ممكن أن يكون المصدر المعرفي عبارة عن النص، وممكن أن يكون أنه مصدر آخر سواء الواقع أو العقل وما إلى ذلك. فأقصد من ذلك أن الأداة المنهجية غير المصدر المعرفي، يعني لابد من الالتفات إلى هذه الناحية، وإن كان أحيانا يجمعهم بعض الشيء. يعني قد يكون مثلا نقول المصدر المعرفي هو الواقع أو العقل، ونقول الأداة المنهجية أداة واقعية كشفية أو أداة عقلية مثلا في حالات معينة. لكن الأداة هي عبارة عن طريقة، لأنه حينما أنت إذا قلت مثلا المصدر المعرفي هو الواقع، والأداة أيضا قلت هي أداة واقعية، ربما تقصد في ذلك الأداة الواقعية الأداة الاستكشاف الاستقرائية، لأنه التي تستكشف هذا الواقع. إحنا أبرز طريقة نستكشف فيها الواقع، وأهم طريقة، وهي الطريقة الرئيسية، وأغلب معلوماتنا عن الواقع إنما نعتمد فيها على الاستقراء، على مبدأ الاستقراء، يعني لحاظ قرائن الاحتمال المتعلقة في القضية معينة وانتزاع المعرفة منها. وبدون هذه القرائن وبدون استخدام مبدأ الاستقراء ما استطعت أن نتعرف على أي شيء في الواقع الموضوعي. يعني يصبح في بعض الحالات معينة الأساسية أنه انطلاق من الجزء إلى الكل في الاستقراء، لكن أحيانا ليس دائما هو انطلاق من الجزء إلى الكل، أحيانا من جزء إلى جزء، وأحيانا يكون عبارة عن إثبات للجزء. يعني أنا مثلا كيف أثبت بأن هذا الكأس أو أن هذا الشيء اللي أمامي هو كأس وليس كرة مثلا؟ إنما أعتمد في ذلك بالحقيقة إذا من الناحية العلمية والدقة العلمية على بالنتيجة على الطرق الاحتمالية، على القرائن الاحتمالية، بالنتيجة على مبدأ الاستقراء، يعني على القضايا الاستقرائية، على القرائن. هو الاستقراء إنما يعتمد على القرائن الاحتمالية، هو هذا المعنى. وإن كان أنه تعريف الاستقراء عادة يعرف بما له علاقة من الانتقال الذهني من الجزء إلى الكل هذا، أو من الخاص إلى العام، هذا صح التعريف العام، لكن له وظائف متعددة، وأحيانا يحتاج لهذه الوظائف. وأنا ذكرتها، يعني في مشكلة في هذه الناحية، ذكرتها في كتاب الاستقراء والمنطق الذاتي، أنه يفترض أن يكون هناك يعني وضع بعض المصطلحات اللي تفرق من حالة إلى حالة أخرى، وعادة أنه يكون هناك التباس في مفهوم الاستقراء نفسه. يعني مفهوم الاستقراء يكون ملتبس ويستخدم في شتى المجالات بنفس العنوان. وهناك من أتهم على أنه استخدم مفهوم الاستقراء بمعنى آخر، مثلا كارناب، أنه كارناب وهو من الوضعية المنطقية أتهم على أنه استخدم مفهوم الاستقراء بغير المفهوم اللي دارج اللي متعارف عليه. ولكون له وظائف متعددة فأصبح مفهوم الاستقراء ربما ملتبس، ولو كانت هناك اصطلاحات أخرى ومفاهيم أخرى تستخدم لهذا المبدأ ويحافظ على لنفترض المبدأ الأساسي وهو الانتقال لنفترض ما من الجزء إلى الكلي أو من الخاص إلى العام، أو على الأقل مثلا أشبه بقياس الغائب على الحاضر، لأن أحيانا ينتقل هو من الجزء إلى الجزء ويسمى أيضا استقراء، يعني من جزء إلى جزء كيف؟ مثلا بحالات، لا أقصد بحالات التشبيه والقياس بهذه الطريقة، مثلا أنت تلاحظ عدة مرات ظاهرة معينة مثلا تمدد الحديد، دائما الحديد تلاحظه يتمدد مع وجود الحرارة، فتقول أن الحديد يتمدد بالحرارة، لكن ليس بالضرورة تنتهي إلى الطريقة العامة أنه كل حديد يتمدد بالحرارة، تقول لا أنا ما أستطيع لأن ما أعرف، ربما إذا وصلت إلى هذه الكلية وإلى هذه العمومية قد أخطأ وقد لا يكون استقرائي صحيح، لكن أقول أن الحديدة هذه المقدمة الجديدة أمامي سوف تتمدد بالحديد، إما بطريقة يعني حسب هو الباحث، إما بطريقة ربما توصله لا شيء من القطع، أو على الأقل نسبة احتمال كبيرة جدا. أنا لو أتيت لك بحديدة وأتيت لك بحرارة، أو أتيت لك بنار وأقول لك لو وضعت يدك، تقول لي أنا متأكد شبه المتأكد إذا ما سوف تعترق يدي لو قربتها من النار. أقول لك وما الدليل لك على ذلك؟ تقول لي أنه كل الاستقراءات السابقة بينت بأن النار تحرق، فهذه سوف تحرق. لكن حينما أسألك سؤال آخر في التعميم، هذا ليس بتعميم عام، هذا وإنما انتقال بالنتيجة من جزئيات مختبرة وملاحظة إلى جزئية مهمة. لكن التعميم العام مثلا أقول لك ماذا تقول إذا كل نار تحرق؟ ربما حسب موقفك الفكري بطبيعة الحال، يعني تقول نعم كل نار تحرق، وحين تقول لا والله أشك في ذلك، ربما ليس كل نار تحرق، الآن بحسب خبرتنا أنه النيران تحرق، لكن ربما في حالات معينة قد تكون النار لا تحرق ضمن ظروف معينة، ظروف كونية، ظروف مثلا تدخل فيها قوة كونية معينة ربما تجعلها لا تحرق، يعني مثل ما وارد في القرآن الكريم مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام. هذا كمثال، لكن ممكن أن نأتي بمثل آخر غير ذلك حتى لا نقع في هذه الأشياء.
العمل السينمائي
أي صح، كله مبني على هذه الأشياء، مبني على هذه الأشياء من الخدعة. لكن ممكن أن نأتي بأمثلة أخرى دون أن نقع في هذا المنزلق، يعني نأتي بمثال بحيث ما باستطاعتك تجيب لي يعني حالة معينة مخالفة. يعني الآن لو قدمت المعدن أو الحديد قرب أي حرارة ستراه بحسب تجاربنا الحالية ستراه سيتمدد، ومن الناحية العلمية هو معروف أنه يتمدد، لكن هل استطعت أن نقول أنه كل قطع الحديد تتمدد؟ هذه المسألة ربما قد يكون هناك شيء من التوقف حيالها، وإن كان بحسب آراء المفكرين، يعني هناك من المفكرين الغربيين من يرى أن ذلك لا يحق لنا التعميم، في الغالب أغلبهم لا يميل إلى التعميم في هذه الحالة، وهناك البعض منهم من يقول من يرى تعميم ذلك جائز. وحتى في من عندنا في الوسط الإسلامي والعربي مثلا عندنا مفكر الصدر في كتاب النصف المنطقية الاستقراء يميل إلى التعميم ويعتبر أن هذا التعميم صحيح وقطعي وميقن ويضع له شروطه. أنا معالجتي لهذا الموضوع ما أنتهي إلى هذه النتيجة، أنتهي إلى نتيجة مختلفة، يعني لا أقول أنه بالتعميم في هذه الحالة، ولكن أن هناك توضع أنه احتمالات معينة، لا نتحدث عن التعميم العام وإنما نتحدث عن الجزئيات المباشرة يعني الغائبة، حينما تأتيني بقطعة معينة وبذاك الوقت أقول لك أقترب شبه اليقين، يعني أو يقين نفسي أو ذاتي على أنها ستتمدد هذه القطعة المقربة للحرارة، لكن لا أستطيع أن أقطع 100%، ربما أحتمل لوجود ربما عوامل أخرى خافية علي قد تكون هناك موجودة وتمنع مثل هذا التعميم. على أي حال يعني أنا قصدت من هذه أنه الأداة الاستقرائية تستخدم رغم أن هذه الأداة أو تعريف الاستقراء عليه شيء من المشاكل في قضية التعريف والمفهوم، وعادة حينما يعرف يعني حتى المفكر الصدر حينما يعرفه بأنه انتقال من الحالات الخاصة للحالات العامة وهذا التعريف العام، نلاحظ أنه من ضمن الوظائف الموضوعة فيه هو أنه يستخدم في إثبات قضايا جزئية وليس انتقال من الخاص إلى العام أو من الجزئي إلى الكلي، في إثبات قضايا جزئية مثل أن أثبت هذا أمامي أو أثبت وجود الله يعني من خلال الدليل الاستقرائي، هو فعلا من خلال الدليل الاستقرائي أنه باستطاعتنا أن نثبت أنه وجود الله، كما نثبت أي قضية من القضايا الحسية وغير الحسية عبر ذلك. طبعا تتمثل حياة الأداة المعرفية بممارسة دورها في التوليد والفهم، وهي بغير ذلك خاوية جوفاء، يعني لولا كونها تولد معارف هي خاوية جوفاء، يعني هي مجرد طريقة صورية لا أكثر ولا أقل، هي صورية. هناك على الصعيد الفلسفي نستطيع أن نقول بأن الأداة لما كانت منهجا للتفكير فهي من هذه الناحية عبارة عن عقل طريقي، عقل طريقي في قبال التقسيم الفلسفي للعقل. نحن نعرف بأنه يقسم العقل من الناحية الفلسفية إلى عقل نظري وعقل عملي، ونقول أنه إضافة إلى هذين يعني إلى هذين القسمين هناك قسم ثالث وهو العقل الطريقي، هناك عقل طريقي وهناك عقل نظري وهناك عقل عملي، ثلاثة أقسام أو باستطاعتنا نحصرهم ونجمعهم للتبسيط إلى قسمين، نقول هناك عقل طريقي وهناك عقل مضموني، عقل طريقي وهو شكلي وعقل مضموني، والعقل المضموني يتضمن عقل نظري وعقل عملي. وأعتقد في ذهنكم أنه المقصود أنه بالعقل النظري والعقل العملي،
يعني العقل الطريقي ما تقصدون بالعقل الطريقي؟
بالعقل الطريقي هو الممارسة هذا اللي ذكرناه، أنه الأداة حينما تكون منهجا للتفكير، استخدام التفكير كطريقة لتحديد الأشياء بغض النظر أنه تحديد هذه الأشياء على صعيد مثلا على الصعيد النظري استكشافك للأشياء أو على الصعيد العملي بحسب هذا التقسيم، والعملي هو من خاصية القضايا مثل القضايا الأخلاقية والقيمية وما إلى ذلك، أفعل ولا تفعل. فهنا عقل عملي، العقل العملي لا يمكن أن تقوم له قائمة من غير العقل الطريقي، والعقل النظري أيضا لا يمكن أن تقوم له قائمة من غير العقل الطريقي، يعني لابد من الأداة في استخدام العقل النظري والعقل العملي. هذه الحالة في التصور ما بين العقل الصوري اللي ذكرناه أو العقل الطريقي وما بين العقل المضموني، يعني العقل الصوري والعقل المضموني، هي مثل بالحقيقة في عدم استغناء يعني أحدهما عن الآخر، هي تشابه بعلاقة ما يسمى بالصورة والمادة عند الفلاسفة، أن المادة لا يمكنها أن تكون بلا صورة، والصورة لا يمكن أيضا أن تكون بلا مادة. هذا تقسيم قديم فلسفي أرسطي، يعني أنك مثلا مادة الخشب، مادة الخشب كمادة هذه كمادة، ولكن لا يمكن أن يكون الخشب كمادة من غير صورة، بمعنى له شكل معين، له شكل لنفترض أنه شكل طاولة كرسي أي شيء آخر، أما مادة بحتة بدون شكل من الأشكال حتى لو إحنا مدى نسميها شيء هذا غير ممكن. كذلك لا يمكن أن تكون هناك صورة من دون هذه المادة، يعني لا يمكن أن يكون عندنا مثلا كرسي من غير مادته، سواء كان هذا الكرسي من الخشب أو الحديد وما إلى ذلك. فهناك نوع من الاعتماد المتبادل ما بين الطرفين، والاعتماد بيناتهم هو ليس اعتماد علة ومعلول، ليس أحدهما علة للآخر ومعلول للآخر، ولكن حاجة أحدهما للآخر هي بلا شك واردة، يعني أن هناك نوع من التلازم، وإن كان هذا التلازم ليس بتلازم علي أو سببي، ولكن هناك نوع من التلازم الذي يجعل أحدهما لا يستغنى عن الآخر. مادة من غير صورة لا يمكن، غير موجودة، وكذلك صورة من غير مادة أيضا لا يمكن، لأنه الصورة هي عبارة عن شكل المادة، هي شكل المادة، عندك مادة فلا بد أن يكون لها شكل، أما شكل من غير هذا لا يمكن، لا يمكن. نعم، هذا التقسيم هو فلسفي قديم، وكذلك أنه نقول أيضا في علاقة العقل الصوري أو هذا العقل الطريقي مع العقل المضموني المتمثل بالنظري والعملي هي نفس هذه العلاقة، أحدهما في حاجة إلى الآخر، يعني عقل طريقي أو أداة، يعني أداة منهجية أو أداة طريق من دون مضمون لا يمكن، غير موجود، لا يمكن من دون مضمون، سواء كان مضمون نظري أو عملي. وكذلك هذا المضمون سواء كان عقل نظري أو عقل عملي، من غير الجانب الأداتي أو من غير الجانب اللي عبرنا عنه بالعقل الصوري أو العقل الطريقي أيضا غير وارد إطلاقا. هذا فيما يتعلق حديثنا عن الأداة. بالنتيجة معرفة من غير أداة أيضا هذه مستحيلة، مثل ما أن المعرفة من غير مصدر مستحيلة، وكذلك معرفة من غير أداة أيضا مستحيلة. يبقى عندنا الركن الثالث من أركان الجهاز المعرفي، المولدات والموجهات القبلية. كل معرفة من المعارف لابد أن تعتمد على مولدات وموجهات قبلية، يعني لابد أن تعتمد على قبليات بالبداية، ولكن قبليات بعضها يتركب على البعض الآخر، ومن ثم تنتهي إلى آخر القبليات أو أولها إلى أول القبليات. أول القبليات اللي عادة من ناحية المنطقية ومن ناحية الفلسفية تعد كشرط للمعرفة هو مبدأ عدم التناقض، هو أول القبليات مبدأ عدم التناقض، لأنه من غير مبدأ عدم التناقض تسقط المعرفة قاطبة. أما بقية المعارف لو سقطت أو من غيرها ما راح تسقط المعرفة، يعني لو كان عندك مبدأ عدم التناقض وأزلت أي معرفة أخرى ما راح تسقط المعرفة، وإنما تبقى هذه المعرفة بشكل أو بآخر. إلا أنه مبدأ عدم التناقض لو أسقط هذا المبدأ كقضية، بالحقيقة المعرفة قاطبة أنه سوف تسقط ولا يعني يكون لها.
ماذا بين النقد الفكر الماركسي؟
لا، هو الفكر الماركسي بطبيعة الحال نعم هم ركزوا هم جدلية نعم نعم ركزوا على الجدلية، ولكن في الغالب هم إنما ركزوا على جدلية التضاد، وإن كان عبروا أحيانا نحن نعبر بالتناقض أو ديالكتيك التناقض، لكن لا نقصد فيه الجانب المنطقي، لا نقصد فيه الجانب المنطقي، وإنما نقصد فيه جانب التضاد، أنه الشيء يعني هناك شيء وهناك ضده، وأن هناك تفاعل ما بين الضدين، وحينما يتفاعلان سوف يؤديان إلى نتيجة أخرى جديدة وهكذا.
كالتدافع.
ها؟ كالتدافع. بلا شك. نوز من الجدل.
ليس بمفهوم التناقض.
ليس بمفهوم التناقض من ناحية نعم من ناحية المنطقية، من ناحية المنطقية على ما يبدو لي أو على ما يعني قراءاتي للفكر الماركسي لا يطرحون الجانب المنطقي البحت. يعني اعتبروا هذا جانب مجرد لا يدخلون فيه، لأنه فعلا قضية مبدأ عدم التناقض حينما نتحدث عنها أنه قضية الآن يعني تصنف ضمن ما يسمى بالقضايا التحليلية، من القضايا التحليلية التي لا تخبر، أو من القضايا لا إخبارية التي لا تخبر بشيء جديد عن الواقع الموضوعي، هي فقط تقول لك أنه القضايا ينبغي حينما تبني فكرا ينبغي أن يكون هذا الفكر غير متناقض، قضيتك اللي تطرحها ينبغي أن تكون غير متناقضة، وإذا كانت قضيتك متناقضة فسقطت معرفتك. حتى الفكر الماركسي لو كان يطرح يعني لو يقول أنني أؤمن بالتناقض في كل أبعاده بما في ذلك، نقول لهم إذن نظريتكم سقطت لأنها متناقضة أيضا، وأنتم لا تدعون التناقض في نظريتكم. فإنما هم لا يتحدثون عن القضايا هذه المنطقية، وإنما يتحدثون عن واقع، والواقع متمثل بالقضايا بقضايا التضاد. وإن كان قد يطرح أيضا في قضايا الواقع، وأنا هذه طارحة في الحقيقة في عدد من البحوث، أن قد موضوع التناقض في جانبين، جانب هذا اللي نتحدث عنه جانب القضايا، جانب القضايا اللي نعتبر أنه لو سقط مبدأ عدم التناقض سقطت المعرفة قاطبة فلا بد من الأخذ به، وهو يا سبحان الله واضح تماما، يعني رب العالمين وكأنه جاعلنا نستكشفه بدون حاجة، هو ما باستطاعتك تستدل عليه، هو واضح ما باستطاعتك تستدل عليه، بين تماما بهذه الصورة. وهو يعتبر شرط للمعرفة، لأنه مثل ما ذكرنا أنه بدونه ستسقط المعرفة. ولكن هناك نوع آخر من التناقض غير هذا اللي تحدثنا عنه، التناقض المعرفي أو مبدأ عدم التناقض أو التناقض كقضية، وإنما تناقض الواقع، الواقع كتناقض، التناقض الواقع كتناقض غير التناقض هذا أو غير القضية كتناقض، يعني تناقض القضية غير تناقض الواقع. تناقض الواقع صح ما عندنا دليل على أي ظاهرة من الظواهر تدل على هذا التناقض، إلا أنه ما عندنا أيضا في رغم أنه من ناحية الوجدانية لا نعتقد بتناقض الواقع، كأنه مسألة واضحة أنه هذا الشيء موجود ومعدوم في نفس الوقت كواقع وليس كقضية كواقع، لكن ما عندنا دليل أيضا ينفي من يدعي ذلك، رغم وجداني أن نحن لا نسلم بأنه شيء موجود ومعدوم في آن واحد، هذا لا نسلم به. أرجع إلى يعني صلب الموضوع، إلى المولدات والموجهات القبلية. حينما نتحدث عن هذه المولدات والموجهات القبلية، والموجهات القبلية، لا نتحدث عن الأصول الأساسية للمعرفة أو عن شروط المعرفة. لا نتحدث عن أي معرفة، يعني مثلا مبدأ عدم التناقض هو من شروط المعرفة، لكن لا أعتبره من المولدات والموجهات القبلية، ولا يستنتج منه في حالة الفهم الديني أي شيء. يعني ليس باستطاعتك أن تستنتج منه قضايا فعلية معينة، وإنما اللي أقصد في ذلك أن هناك بعض المعارف، بعض القبليات تختلف عن المعارف الأخرى، لها صفة بأنها قابلة للتوليد وقابلة لأن ينتزع منها معارف كثيرة، بعضها يعني يستنتج من البعض الآخر، وكأنه فيها نوع من الخزين المعرفي، وكأنها الماهية التي تنطوي على معارف متعددة في داخلها. هذا ما نسمينه بالأصل المولد، يعني مثل ما أقول لك أنه ماهية، أنا جايب مثلا هنا أفلاطون، حينما أقول لك صورة أفلاطون في ذهنك، فأنت فقط بمجرد أن تفكر في ماهية أفلاطون فرأسا يتبادر في ذهنك ذلك الحكيم الفيلسوف اليوناني الذي عاش كذا، له نظرية المثل، له نظريات معينة وما إلى ذلك، تضع بهذه الصورة. فهناك إذن معارف كثيرة قد اشتققتها من مفهوم أفلاطون نفسه، رغم هو أنه أفلاطون إنما جاء من هذه المعارف، يعني تعرفنا على هذه المعارف ثم أخذت صورة أفلاطون في أذهاننا، فأصبحت صورة أفلاطون وهي يعني تجسد هذا الجانب، أو تعطي بطريقة تداعي المعاني رأسا ينقلك إلى ذلك العالم. فأفلاطون حامل لهذا الخزين المعرفي في صورتنا الذهنية. كذلك نقول في الأصول، بعض الأصول المولدة يعني هنا أو هي طبيعة الأصول المولدة يعني تحمل خزين معرفي، تحمل خزين معرفي، وكأنك حينما عليه السلام حينما تتعرف على هذا الخزين المعرفي أو تتعرف على هذا الأصل المولد، وكأنك تعرفت على هذا الخزين المعرفي، ومن ثم باستطاعتك أن تستنتج كيفية توظيف هذا الخزين المعرفي وكيفية العمل فيه في الفهم الديني. ربما أبرز الأمثلة، وأنا هذا يعني تفصيلاته فيما بعد أن أذاكرها، بس ربما بعض الأمثلة اللي حتى تقرب هذا المعنى اللي ذكرته، بعض الأمثلة في ذلك مثلا في الفكر الفلسفي والعرفاني، في الفكر الفلسفي والصوفي وجدت أن هناك أصل، فعلا أصل مولد معين، هذا الأصل هو قائم عليه مختلف الآراء والأفكار اللي عادة والقواعد الفلسفية والعرفانية وما إلى ذلك يعني مستنتجة بشكل أو بآخر، أحيانا بطريقة لا واعية، يعني تشهدها من خلال النصوص الفلسفية والعرفانية، يتمثل في السنخية. ومصطلح السنخية مستخدم لدى الفكر الفلسفي، يعني يستخدمه مثلا ابن سينا وغير ابن سينا يستخدمون هذا المصطلح، وبالأساس هم يستخدمونه بأنه يمثل علاقة مناسبة ما بين العلة والمعلول، أن هناك نوع من المناسبة للعلة والمعلول، وأحيانا يضيفون إلى ذلك نوع من الشبه ما بين العلة والمعلول، يعني الذي يجمعهما مع بعض هو جانب نوعي، أنهما كلاهما يخضعان إلى نفس النوع وليس كل منهما من نوع آخر، كلاهما خاضعان إلى نفس النوع، يعني المعلول من سنخ العلة، هو جاء على شاكلة العلة، هو أضعف من العلة بلا شك، لأنه العلة هي التي أتت منه باعتبار هو نسخة من العلة، لكنه على شاكلتها شبيه، ما موجود عند العلة أعطي للمعلول ولكن أعطي بشكل خفيف، وأحيانا يمثلون على ذلك بالشمس ونورها، يعني الشمس هي بمثابة العلة والنور هو بمثابة المعلول أو المسبب عن الشمس. لاحظ الشمس كعلة أعظم بكثير من النور اللي ناتج عنها، لكن هي الشمس ما هي؟ هي عبارة عن نور، هي كتلة نور خرج عنها هذا النور اللي بالنتيجة وصل لنا، وأحيانا يمثلون على ذلك كتلة النور هذه، كتلة الشمس نتج عنها هذا الضوء أو النور، سقط هذا النور أو وصل إلى القمر ومن ثم انعكس على الأرض، لاحظ، ومن ثم حينما انعكس على الأرض مثلا لديك مرآة معينة سقط على المرآة ثم انعكس على الحائط على الجدار. فإحنا ما تلاحظ أن هناك للنور أشكال مختلفة، ولكن هذه الأشكال المختلفة كلها ضمن نوع واحد، هي كلها عبارة عن نور من الأول حتى النهاية، ولكن الاختلاف فيما بينها اختلاف الكمال والنقص أو الشدة والضعف. يعني النور في كتلة الشمس أو أجمع يكون، لكنه حينما خرج من الشمس ضعف، حينما كان على القمر ضعف أكثر، حينما جاء من القمر إلى الأرض ضعف أكثر، على المرآة ثم انعكاس على الجدار بعد أكثر ضعف، لكن يبقى هو النور نور. فالعلة للمعلول بهذه الصورة، علاقة العلة بالمعلول هي بهذا الشكل، علاقة تناسب وعلاقة نوع من المشاكلة وعلاقة نوع من الشبه. هذا عادة ما يطلقون علنا بالسنخية. بالحقيقة يعني أعتبر أن السنخية هو مبدأ أساس أو أصل مولد معرفي للقضايا الفلسفية والقضايا العرفانية. قاعدة الواحد لا يزر عنه إلا واحد، بالتحليل تجدها مستنتجة من السنخية، أو قاعدة الإمكان الأشرف بالتحليل تجدها أنه مستنتجة من السنخية، قاعدة ليس في الإمكان أبدع مما كان بالنتيجة تجدها أنه أيضا مستنتجة. بقية القواعد وتصويرهم للوجود يبتدئ بطريقة الهرم من مبدأ الوجود الأول حتى النهاية، هي عملية التكامل اللي جاري من فوق إلى تحت وتنزل الموجود، إنما مأخوذ من طريقة السنخية، لأنه بطريقة عند الفلاسفة بطريقة العلة والمعلول، والبعض يكون على شاكلة البعض الآخر، يعني لا يمكن أن يكون يخالفه بشيء. المعلول لا يمكن أن يخالف من الناحية النوعية، لا يمكن أن يخالف العلة. والصوفية تقريبا طرحوا ما يقارب هذه الرؤية، ولكن الصوفية فارق الصوفية طبعا، وهذه فيما بعد إن شاء الله نطرقها، الصوفية فارقها عن الفلسفة، هي فارقة أشبه بالشعر، يعني سرعان ما تنقطع، بحيث أن الفيلسوف يكون صوفي والصوفي يكون فيلسوف. الصوفية تركز على شيء واحد، وهذا الشيء الواحد هو الذي يتكثر لكن يبقى هو شيء واحد. الفلسفة فلاسفة لا، قالوا يوجد شيئين، لكن شيء يجمعهم نوع واحد. فوحدة الوجود موجودة عند الصوفية وعند الفلاسفة، لكن عند الفلاسفة هي وحدة وجود نوعية، وهذه يمكن يدققون فيها حتى عند ابن رشد أحيانا، ربما يبرز هذا الجانب ربما بالتصريح أنه جانب علاقة العلة بالمعلول، أنه جاء علاقة نوع، كلاهما ضمن النوع الواحد، وكل الوجود هو قائم على العلة والمعلول. فوحدة الوجود عند الفلاسفة هي وحدة نوعية، بينما عند الصوفية وحدة شخصية. هذا هو الفارق، وأن التنزل كلاهما يقول أن هناك تنزل. عند الفلاسفة التنزل اللي موجود ليست الذات هي التي تتنزل، وإنما فعلها الذي يتنزل، أو ما يسمى بالعقل الأول أو الصادر الأول. هذا عند الفلاسفة.
عند الصوفية وحدة؟
وحدة الوجود الشخصية. التنزل يكون عند لحظة أيضا من منطلق السنخية، التنزل لا يكون من خلال الذات الإلهية، وإنما التنزل كأنه بالنيابة عنه من العقل الأول الذي صدر عنه، من الصادر الأول هو الذي يتنزل. والعلاقة أيضا علاقة مشاكلة، سواء ما بين العقل الأول الصادر الأول وما بين مبدأ الوجود الأول، أو ما بين هذا الصادر اللي هو أحيانا يعبر عنه بالعقل الإجمالي للعالم، وفيه كل العالم، فيه كل العالم، وكل العالم تفاصيله، وهو المجمل، هو المجمل، وكله تظهر تفاصيله. فإذا العلاقة السنخية ما بينهما، يعني بينما في الفلسفة في التصوف الذي يتنزل هو الإله، مبدأ الوجود الأول هو الذي يتنزل في الأشياء، ولكن شاكلة التنزل أيضا متقاربة عن شاكلة ما يتنزل فيه لدى الصوفية، وإن كان هنا لا يعترفون بالعلة والمعلوم، يقولون أن هناك شيء واحد لا يمكن أن نقول، لأنه العلة والمعلوم معناها عندنا شيء، بينما أولئك يقولون نعم أن هناك علة ومعلول، ولكن مردهما إلى الوحدة النوعية، إلى الوحدة. فوحدة وجود، وحدة وجود هنا نوعية، وهناك وحدة لا يوجد عندهم علة ومعلول، لأنه العلة والمعلول معناها أن هناك نوع من المثنوية وهناك ثنائية، وهم يرفضون الاثنين، يعتبرون نوع من الشرك أحيانا، يعبرون عنه نوع من الشرك، ولكن هناك وحدة وجود واحدة، وهذه وحدة لها تعددها، يعني ما يعبر عنه بقاعدة الكثرة، الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة. هناك كثرة لكن تجمعها وحدة، وهناك أيضا وحدة فيها كثرة، هذه قاعدة الوحدة في الكثرة والكثرة في وحدة. ربما هذا وسعنا المجال فيما بعد إذا تحدثنا عن الفلسفة والتصوف والتطورات اللي حصلت عندهم، وأنا هذا في كتاب الفلسفة والعرفاء والإشكاليات الدينية موجود تفاصيل حول هذا، وكذلك في مدخل إلى فهم الإسلام أيضا موجود تفاصيل حول تاريخه.
أقرب إلى نظريات الصفات عند المعتزلة الكسرة في الوحدة.
نعم.
أقرب إلى نظريات الصفات.
نعم.
عند المعتزلة.
متأثرين، لأن المعتزلة بالذات بالحقيقة متأثرين بالفلاسفة.
تنزيل.
هو كثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة بالحقيقة حتى يقولها الفلاسفة، ليس فقط الصوفية، ولكن المنظار مختلف. المنظار مختلف، نعم، المنظار مختلف فيما بعد، يعني بحيث أنه لا تخل هناك عند الصوفية لا تخل في الوحدة، وعند الفلاسفة لا تخل في الوحدة من ناحية النوعية، من ناحية ولكن يعترفون، ولكن مع ذلك تجد هناك يعني بعض الطرق والمسالك ما يدخل فيها الصوفي إلى الفلسفة ويتبنى الرؤية الفلسفية كما وجهت نظري، كما أجد الغزالي في ذلك، أو العكس، بعض الفلاسفة دخلوا في الجانب الصوفي أو صارت لهم إطلالات صوفية من قبيل مثلا صدر المتلين شيرازي، وهو فيلسوف وفي نفس الوقت وهو إشراقي بالنتيجة جامع، وأحيانا تلقى حتى الاعتراضات بعض الفلاسفة مثلا على الصوفية أو اعتراضات العكس، يعني مثلا ابن رشد يعترض وحتى ابن باجة يعترض على الصوفية، ما لا يوجد عندهم اعتراض رئيسي، اعتراضهم بالأساس يقولون لأنه لا يتقبلون ادعاءات الصوفية بأن علومهم صحيحة ومطلقة من دون تعلم، يعني يأخذها بالإلهام والكشف من دون أن يتعلم شيء، لأن عادة كثير من الصوفية من يعتقدون بأن هذه العلوم الإلهامية ما أخذوها عن أحد، علم لدني وماخذ من رب العالمين، وحتى ابن عربي أحيانا يقول أنه أنني لم أدرس على أحد ولا ما أتعلم من أحد، وإنما هذا كله يعني من علوم إلهية أتت به. هذا
عند الملا الشيرازي في واحدة وجود عالج بطريقة صحيحة،
لا أقول أنه طريقة صحيحة، ولكن أنه معالجاته، وأنا هذه الذاكرة معالجاته بغض النظر، لكن هو يدخل أحيانا بالمنابع الفلسفية يحافظ على العلة والمعلول، ولكنه فيما بعد يخترق مجال العلة والمعلول ويثير شاكلة ويثير مسألة وحدة الوجود الصوفية بالمعنى الشخصي، يعني يميل إلى هذا التوجه، فيميل إلى الجانب الصوفي، فعنده بعض المفارقات بطبيعة الحال، وكأنه يرى أنه لا تناقض ما بين المعنيين، ولكن عليك أن تدقق، يعتبر ذاك ظاهر وهو يشير إلى، يقول أن مسألة العلة والمعلول هو هذا الظاهر، لكن خلف هذا الظاهر هو ذلك الباطن، فأصبح كأنه العقل الفلسفي هو الظاهر والعقل الباطني والعقل العرفاني هو الباطن، يعني أنك تبدأ بالظهور الفلسفي وتنتهي إلى الباطن العرفاني اللي هو وحدة الوجود الشخصية، هذا ما ينتهي.
هذه المشكلة حقيقية لدى كثير من المفكرين، مثلا الغزالي إنما يكتب كمتكلم ليس نفس المنهج الذي ينتهجه كمتصور، إذن هذه المشكلة معنا يستعمل المنهجين، منهج الصوفي ومنهج المتصوفين ومنهج المتكلمين.
صح، بعض منهم، أنا أقول لك هذه مفارقات، أنا هذه لاحظتها وذكرتها، أن هناك قطيعة من ناحية المنطقية بالحقيقة، تجد أنه قطيعة من ناحية المنطقية، ولكن من ناحية التاريخية لا توجد، وكأنه نوع من التغطية، يعني مثلا ابن رشد حتى ليس فقط ما بين التصوف وذكرت والكلام أو التصوف والفقه، أحيانا ما بين الفلسفة والكلام أو الفلسفة والفقه، هناك بعض الشخصيات من جمعت ابن رشد فيلسوف وفقيه، لكن أو وأحيانا متكلم، أحيانا يمارس دور المتكلم، لكن لو تجمعها مع بعض تلقى هناك تناقضات، وكأنه أحيانا يشيرون، أحيانا بعض الشيء يشيرون، يقولون نحن نتعامل مع الظاهر من حيث الظاهر، نتعامل مع الفقه ونتعامل مع هذه العقائد المسمى فيها لدى المسلم من حيث الظاهر، نحن هذا من حيث الظاهر نعمل به، ولكن من حيث الباطن شيء آخر لا يفهمه، وكأنه لا يفهمه أو لا يعلمه إلا المقربون، يعني جهة معينة بحيث أنه باطنية لا تفهم من هذه المعاني إلا الداخل، فكانت يعني تظهر شيء وتبطن شيء ثاني كثير من الأحيان. طيب، فقط نقطة معينة أقول بأنه علاقة الأصل المولد هو بمثابة، أعبر عنه بمثابة البداية المنطقية لسائر المعارف مقارنة بالبداية التاريخية وما ينشأ عنها من تطورات، يعني عندك أنت بداية منطقية وعندك بداية تاريخية، مو بالضرورة، كثير من الأحيان يكون معاكسة، ما يبتدئ بالشكل التاريخي ينتهي، يبتدئ ما يبتدئ من بالشكل التاريخي لا يبتدئ بالشكل المنطقي، وإنما يتأخر ظهوره حتى يبتدئ بشكل منطقي. مثلا منطق كل علم، كل علم عادة من العلوم يبتدئ كعلم ثم يأتي منطق هذا العلم متأخرا، مع أنه من الناحية المنطقية المنطق سابق، لأن المنطق عبارة عن قواعد تستخدمها لأجل توظيفها في هذا العلم. مثلا أصول الفقه، أصول الفقه هو منطق للفقه، وأنت ما يمكنك الآن ما يمكنك أن تكون فقيه إذا ما متعلم هذه أصول الفقه. بينما هذا من الناحية المنطقية. من الناحية التاريخية، من الناحية التاريخية متى ولد أصول الفقه؟ جاء متأخر عن الفقه. المؤسس له المتعارف عليه من الناحية الرسمية هو الشافعي، هذه رسالته. وهناك من يقول أنه قد سبقه بعض العلماء مثل محمد بن الحسن وما إلى ذلك، مجرد أنه نقول بعض الأشياء. لكن مهما يكون سوى هذا أو ذاك، السابق لذلك هو علم الفقه. وثم جاء أصول الفقه كمنطق لهذا الفقه، جاء بشكل متأخر، ثم أصبح حينما أصبح كمنطق أصبح الفقه لا تقوم له قائمة من غير هذا المنطق، من غير هذه الأصول. يعني لو أنك أردت أن تدرس الفقه لا عبرة بعلمك إن لم تدرس أصول الفقه، لأنك ستعتمد على القواعد. عند الفقهاء السابقين قبل، يعني قبل نشأة علم أصول الفقه، ها، كانوا يعتمدون على أصول الفقه لكن من دون وعي بهذا العلم، يعني بطريقة لا شعورية كانوا يمارسون، وأحيانا تختلط عليهم الأمور. وحتى الشافعي يعني حينما جاء قال إنه السبب، يذكرها على ما أتذكر يمكن ابن خلدون، يقول إنه سبب نشر علم أصول الفقه وجد أن كثرت في زمانه الأحاديث المتعارف،
الخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث.
طيب أهل الحديث هنا في موضوع نوع من الالتباس، إذا كان هم أهل الحديث بالتمام، إذا كان مقصود بهم أهل المدينة مثلا، عادة يقسمون أنه يقولون أهل المدينة هم
أهل،
نعم، بينما هم أيضا يعتمدون بالحقيقة على الرأي، يعني يعتمدون عندهم الاستحسان وعندهم المصالح المرسلة وما ذلك. أنا أقول أنه قبل ذلك لماذا نشأ مثلا علم أصول الفقه؟ إنما نشأ كما يذكر، يقول ابن خلدون على ما ذكر، يقول أنه الشافعي وجد في وقته أن هناك كثرة يعني كبيرة جدا من تعارض الأحاديث. كانت في قبل في الزمان توجد بعض التعارضات لكنها بسيطة، أما في زمنه فزاد هذا التعارض، وتأتيهم أحاديث أحيانا ليس فقط في البلد الواحد وإنما في البلدان المختلفة. فجعل أنه هذه كثرة الأحاديث المتعارضة يعني رأها مشكلة إن لم تضع هناك نوع من القواعد اللي بحيث حتى كيف تتعامل معها، سوف ينتهي علم الفقه، يعني يصبح علم فوضوي لكثرة الفوضى الموجودة في كثرة. وهذا يذكرنا أيضا أرسطو أيضا حينما وضع علم المنطق، إنما وجد لكثرة الآراء وكثرة المفاسد والمغالطات، فوضع لهم حينما وجد هذه المشاكل وضع لهم علم المنطق. فدائما يأتي المنطق، منطق أي علم يأتي بعد تراكمات معينة، بعد مشاكل معينة، بالنتيجة هو يأتي بعد وجود العلم وليس متقدم على العلم من ناحية تاريخية، لكن حينما يتكون يصبح هو الأساس، البداية المنطقية منه. ونحن نقول هنا في دراستنا، يعني سواء في علم الطريقة أو علم الطريقة، يفترض أن يكون هذا العلم الذي يبتدأ منه قبل الدخول في الدراسة، في الدراسات العلمية، أنه نعم هو أتى بعد هذه العلوم ولكنه حينما أصبح منطقا معين، ينبغي على الدارس وعلى القارئ حينما يريد أن يدرس هذه العلوم عليه أن يتعرف على هذا قبل دخوله، نتيجة وجود هذه التعارضات الكثيرة ربما يدوخ فيها لكثرة التعارضات الموجودة في الدوائر المعرفية في المذاهب في العلوم وما إلى ذلك. فلا بد أن يتعرف على هذا المنطق، منطق علم الطريقة، قبل أن يدخل في تفاصيل هذه التعارضات والمشاكل الموجودة. وكذلك طبعا هو أنه يدرس مثل ما ذكرنا الدوائر المعرفية والأجهزة، ومن ضمن هذه الأجهزة اللي ذكرنا الأصول المولدة. الأصول المولدة اللي ذكرناها، الأصل المولد هو بمثابة البداية المنطقية لسائر المعارف الناتجة عنه. يعني لابد أن تتعرف على الأصول المولدة، الأصول المولدة حتى تتعرف كيف تجري عملية النسق، عملية توليد المعرفة من الأصل المولد إلى بقية المعارف الأخرى المستنتجة، وكيف أنه تسقط هذه المعارف سواء من الأصل المولد أو ما ينتج عنها، كيف تسقط على فهم النص أو تسقط على النص في فهمه. نعم.
وكيف المذهب الأشعري في ظل هذه المناهج، في ظل فهم المناهج، كيف ترون
ها فيما بعد نتطرق للمذهب الأشعري لأنه هو صاحب طريقة أضعه ضمن الدائرة ضمن الدائرة العقلية، لكن مرتبط أيضا بالجانب البياني، لأنه في البداية الأشعري أبو الحسن الأشعري أراد أن يجمع ما بين العقل والبيان، ولكن كرس جهده باتجاه البيان وأراد أن يجعل من العقل دفاع عن البيان، وبطريقة أن يخدم فيها المذهب الحنبلي، أن يخدم فيها ابن حنبل وهو يشيد به بخلاف بقية الاتجاه كلها ينتقدها إلا مذهب ابن حنبل، فهو يناصره ولكن بالطريقة العقلية، ولأن مناصرته له بالطريقة العقلية فلم يتقبل الحنابلة وهو كان في بغداد، لم يتقبل حنابلة بغداد هذه الطريقة واعتبروها أنه طريقة مفسدة وأنها سوف تؤدي إلى مشاكل كبيرة. وفعلا فيما بعد يعني تطورات المذهب الأشعري تحول شيئا فشيئا مما هو إذا صح التعبير بيان يدافع عن البيان يعني بالطريقة العقلية وبمنطق عقلي، ولكن تحول هذا البيان اللي كان يعتقد به يعني الأشعري ومن ضمنها تأييد للصفات، الصفات أن لله يدين وعينين وما إلى ذلك، هذه كلها يؤمن بها كان الأشعري بهذه الصورة، ولكن يقول ليس كمثله شيء، نفس طريقة ابن حنبل فيما بعد، نفس طريقة ابن تيمية وما إلى ذلك، لكن الأشاعرة فيما بعد أشاعرة متأخرين انقلبوا على ذلك، فأصبح البيان متشابه وأصبحوا ينتصرون للعقل في قبال البيان، فأصبح أنه النص أمامه ليس بينا مثل ما كان يدعيه الأشعري، وهم من الأشاعرة لكن من الأشاعرة متأخرين. لكن هذه فيما بعد إن شاء الله ربما التفاصيل.
بالنسبة إلى الأشعري هو في البداية معنى تبنيه انتمائه معنى إلى الحنابلة كان في البداية، لكن أتى نفسه معنى في تطور فكره معنى ابتعد تدريجيا معنى تلك معنى الخصوصيات مثلا الحنابلة، مثلا في الإبانة في كتابه الإبانة مسؤول الديانة هو معنى يقر معنى بالنص بأنه معنى ينتمي إلى مدرسة أحمد بن حنبل، لكن في كتاباته معنى التي جاءت بعد الإبانة مثلا مقالات الإسلاميين تجد ابتعد تدريجيا قبل المتأخرين.
الوحيد الذي الفرقة اللي في مقالات الإسلامية الفرقة الوحيدة التي يرتدعها هي مدرسة ابن حنبل، لكن نعم هو لم يتغير، هو كان بالأساس طبعا معتزلي اعتزالي، ثم فيما بعد هذه معلومة أنه فيما بعد خرج عنهم فأصبح بالاتجاه، لكن خلافه كتب رسالة في الرد على الحنابلة، لكن كتب في الرسالة في الرد على ليس على المعتقدات هذه بالذات ليس، وإنما فقط في الطريقة العقلية في تأييده هو لعلم الكلام وهم في رفضهم لعلم الكلام، لأنه علم الكلام باعتبار نشأة عقلية وهو يؤيد علم الكلام ويجعل أنه هذا العلم للدفاع عن العقيدة عن العقيدة الحنبلية، هم كانوا يعارضون عن ذلك ويطرح شبهه، وكان من ضمن الشبهات المطروحة عند الحنابلة وهو يطرحه ويجاوب عليه، يقول لو كان في هذا العلم خير لكان مارسه النبي وكان مارسه مثلا صحابته، ونحن لا نجد لا في عهد النبي ولا في عهد صحابته ولا في عهد التابعين، وهو يجيب على ذلك وكان يقول أن هناك أشياء لم تكن في عهد النبي ولم تكن كذا ولكنها مسلمة من المسلمات، يأتي ببعض الأمثلة. والحمد لله رب العالمين.